بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى هذه الفقرات من الزيارة الجامعة، وهي قول الإمام الهادي عليه السلام في هذه الزيارة: وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عاقبتكم وتقرأ أيضا عافيتكم ويشرف في عاقبتكم أو عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم. هذه الفقرات تأتي بعد فقرة وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. تقدمت الإشارة إلى أن فقرة وجعلني من خيار مواليكم توجد في بعض نسخ الزيارة الجامعة ولا توجد في بعض النسخ الأخرى، والفقرات التي نحن في محرابها الآن وبين يدي التأمل في دلالاتها ومعانيها تبدأ ب فقرة وجعلني ممن يقتص آثاركم، وتنتهي بفقرتين هما: ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم. العلامة المجلسي الأول، والد صاحب كتاب بحار الأنوار، اختصر شرح هذه الفقرات جميعا، إلا أنه ركز على خلاصة المعاني بحيث أن المتأمل لشروح الزيارة الجامعة يجد أن المختصر المفيد هو ما قدمه المجلسي الأول. يقول العلامة المجلسي: يقتص وجعلني ممن يقتص آثاركم. شو معنى يقتص؟ يقول أي يتبع، يعني وجعلني ممن يتبع آثاركم. ويكر في رجعتكم، شو معنى يكر؟ يعني يرجع، مصطلح معروف يوم الكرة، يوم الرجعة. يكر في رجعتكم تتضمن إشارة إلى معنى دقيق وقف عنده المجلسي الأول رضوان الله عليه، وهو أن الذي يرجع مع أهل البيت في الرجعة لا بد وأن يكون من خواص المؤمنين، يعني مش كل مؤمن بيرجع مع أهل البيت. تقدم الحديث معنا عن الرجعة، وبينت آراء العلماء في الرجعة، وخلاصة القول أن الأكثرية المطلقة من علمائنا تتحدث عن الرجعة حديث الأمر المفروغ منه. ذكرت أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يتحدث عن الرجعة، وكذلك السيد المرتضى علم الهدى وغيرهما من علمائنا الأعلام، كما تقدم في شرح الزيارة الجامعة نفسها، باعتبار أن هذه الزيارة المباركة تذكر الرجعة في أكثر من مكان. وسيأتي أيضا هنا في مطاوي شرح هذه الفقرات شيء من الحديث عن الرجعة، سنجد بعض الأدلة القرآنية الأخرى. طبعا موضوع الرجعة فيه كتب تناولته، ألفت فيه كتب، من جملة الكتب كتاب الرجعة لأحد الفقهاء الكبار المرحوم المقدس السيد أحمد الزنجاني، ومن كتب الرجعة كتاب في مجلدين للمرحوم آية الله الشيخ الطبسي، والآيات التي ذكرت في بعض المصادر للاستدلال على الرجعة تصل إلى حوالي 500 آية. إذن موضوع الرجعة لا يصح أن يتعامل معه بهذه الطريقة السائدة في بعض الأوساط، أن هذه أمور غريبة، هذه أمور بعيدة عن الذهن وما شابه، لا يصح أن نتعاطى مع أمور الرجعة، مع الرجعة وغيرها بهذه الذهنية، لأن المقياس إذا كان هو القرب من الذهن والبعد عن الذهن فإن أكثر القصص الواردة في القرآن الكريم بعيدة عن الذهن العام. خلي واحد ما بيعرف شو هو التدين ويسمع بعض الآيات القرآنية، أو كالذي مر على قرية فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هذا أمر غريب، إلا أنه واقع وحقيقة نطق به الوحي. إذن الرجعة إجمالا أمر مطروح في مصادرنا بقوة ولا يمكن تجاهله، وغاية ما يمكن أن نجده في كلمات بعض العلماء أن أصل الرجعة مسلم، إلا أن هناك نقاشا في التفاصيل، إنه مين بيرجع أول شيء، وهل يرجع أهل البيت جميعا أم لا، تفاصيل. طيب في الرجعة من يرجع؟ يعني إذا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرجع معه؟ وإذا رجع أمير المؤمنين أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهم صلوات الرحمن فمن يرجع معهم؟ وإذا ظهر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه فمن يخرج من قبره من الموتى ليلتحق بالإمام صاحب الزمان؟ نجد في كلمات علمائنا أن الذين يرجعون هم من اكتمل إيمانهم، مش حي الله واحد بيرجع، يعني في مؤمن مش مكتمل إيمانه نايم بقبره بيقولوا له ظهر الإمام صاحب الزمان، طبعا نحن نستغرب هيك مسائل، وكأنه الميت يعني خلص ماتت روحه ومات جسده، أنه كيف بده ينحكى مع الميت؟ نفس الحديث اللي استغربوا عمر لما سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث مع قتلى قريش في معركة بدر، حطوهم بالقليب شيء مثل الحفرة الكبيرة مثل البئر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف يتحدث معهم، بئس جيران رسول الله كنتم، رد عمر بيقول له ما خطابك لصام، ما خطابك لهام صدئت، هام أجساد صدئت يعني صدت تختخت بليت، إنه ما هولي صاروا متختخين قاعد عم تحكي معهم، ما خطابك لهام صدئت، قال مه يا عمر فوالله ما أنت بأسمع منهم، أني بسمعوا أكثر منك. هي الطريقة بالتفكير طريقة مرفوضة، أنه الميت يعني كيف بينحكى معه بقبره؟ إذا ظهر الإمام المنتظر أرواحنا فداه خوطب المؤمنون في قبورهم، قم يا مؤمن فقد ظهر إمامك. إذا كان إيمانه مكتمل يستطيع أن يرجع مع الإمام صاحب الزمان، أما إذا إيمانه ناقص ما بيقدر يرجع مع الإمام، بيستأنس أنه ظهر الإمام بس ما قادر يرجع معه، لأن الذي بلغ إيمانه المراتب العالية أو بحسب تعبير الروايات محض الإيمان محضا، هذا الإنسان يستحق أن يرجع إلى الدنيا، لأنه إنسان نموذجي بحسب استعداده كامل. طبعا في أكمل من هيك، المعصوم أكمل من ذلك، الإنسان الكامل الحقيقي هو المعصوم، بشكل عام هذا عمل عمل لمن كان بالدنيا بحيث انه بيستاهل يرجع للدنيا، لكن الذي لم يكتمل ايمانه، طيب شو بده يرجع يسوي؟ بده يرجع يطيع من جهه ويرجع يعصي من جهه ثانيه؟ لا، خلي باباك العالم احسن. بينما اللي حياته كلها طاعات، هذا بيلبق له انه يرجع ويكمل مسيره الطاعه، يبارك الارض بذكر الله عز وجل بالعبادات والمستحبات. يشير المجلسي الاول الى هذا المعنى، ويكر في رجعتكم. شو معنى ويكر؟ وجعلني ممن يقتص اثاركم ويكر في رجعتكم، يعني اللي عم يقرا الزياره الجامعه عم بيقول ان شاء الله بكون من المؤمنين الكاملين الذين محضوا الايمان، بحيث اذا تحققت الرجعه ارجع معكم، يعني كانه عم يدعي انه ان شاء الله بكون من خواص المؤمنين حتى ارجع معكم. اذا عباره ويكر في رجعتكم يعني وجعلني ممن يرجع معكم تتضمن انه ان شاء الله بيكون ايماني كامل، لانه ما بيرجع معكم الا اللي ايمانه كامل، هذا المقصود. ويملك في دولتكم، ايضا واحد يتمنى انه يصير ملك، وين؟ بدوله اهل البيت. وكل واحد ممكن يقرأ العبارة، الرجل يقرأ هذه العبارة والمرأة تقرأ هذه العبارة، أنه يكون الإنسان ملك في دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يقودها من يرجع من أوصيائه. مثلا بزمن الإمام الحسين سلام الله عليه، صور أنه واحد ملك من قبل الإمام الحسين، حاكم من قبل الإمام الحسين على القارة الفلانية، شو السعادة هذا؟ هذا كيف مشتغل بالدنيا حتى وصل لهيك مرتبة انه يطلع من عالم الآخرة يرجع الى عالم الدنيا ليكون ملكا؟ ويملك في دولتكم، اي بفسرها المجلس الاول، اي صيرني ملكا لاعلاء كلمة الله، فان كل واحد من الخلص يصير ملكا من الملوك، الى ان يقول ويشرف في عاقبتكم، يعني والعاقبة للمتقين. آخر الدنيا لمين؟ لأهل التقوى. مش أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والعاقبة للمتقين. فطبيعة الحال أن العاقبة لرسول الله ولأهل البيت. أن يشرف الإنسان في عاقبتهم، أن يتضح أنه شريف عزيز. شو اللي بيخلي الإنسان شريف وشو اللي بيخليه ذليل؟ طبعا واضح عنا جميعا انه مش بالمال ولا بالمقتنيات يصبح الانسان عزيزا وشريفا ومكرما، ولا بالامور الظاهرية من جمال وما شابه، وانما يصبح الانسان شريفا بقربه من الله عز وجل. يعني العلو الحقيقي الذي ليس فيه انخفاض ولا فيه وهم توهم انحطاط، القرب منه سبحانه وتعالى، أن يصبح الإنسان في درع الله الحصينة. شو اللي بيخلي الإنسان يصير قريب من الله عز وجل ويدخل في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يشاء؟ إنما ينال ذلك بالطاعات. شو هي الطاعات؟ هاي الأمور اللي بنعرفها، يعني مسألة التدين لا بد فلسفي ولا بد انه الانسان يضيع بالمصطلحات. تدين التزام بالحكم الشرعي. ومشكلتنا نحن مش انه ما عارفين كيف بدنا نصير متدينين، مشكلتنا انه هالاحكام اللي بنعرفها ناويين ما بدنا نلتزم فيها، ماخذين قرار مسبق بانه ما بدنا نلتزم بهالاحكام، نلتزم كما يحلو لنا وكما يروق لنا. أما أنه نطيع الله عز وجل كما يريد الله، المشكلة هون هالأحكام الشرعية. يعني تصوروا قديش بتكون المفاجأة لشخص فقير يعاني الأمرين من الفقر المدقع، إذا اكتشف أنه كان حد منه كنز من المال مغطى بأشي مثل ما بينقال، وهذا إله هالكنز، بس هو يتحمل مرارات الفقر لعقود من الزمن 30-40 سنة لأنه في معادلة صغيرة شغلة هيك بدي ينتبه لقصة معينة ما انتبه لها. هالقصة اللي بدي ينتبه لها قالوا له عنها ألف مرة وملايين المرات ما انتبه. نحن قديش واحدنا بيحكي أنه الالتزام بالأحكام الشرعية هو الطريق إلى الدرجات العالية، الطريق إلى القرب من الله عز وجل، الطريق إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخره. قديش واحد بيحكيهم، قديش بيسمعهم، قديش واضح عنا أنه الالتزام بالأحكام الشرعية بيخلي الإنسان يوصل لمراتب أنه مثلا حط إيده على مريض فيشفى هذا المريض بإذن الله. في واحد عنده مرض مزمن خطير حط إيده عليه، أصلا ما في داعي يحط إيده عليه. مثل ما حكي لكم بعض الأحاديث عن الشيخ حسن علي أصفهاني، الشيخ اللي كان بمشهد، هو أصفهاني بس كان في مشهد ودفن في حرم الإمام الرضا عليه السلام. هذا الشيخ كان يعالج بدون أن يرى الشخص الذي المريض الذي يعالجه، أصلا يعالج بطريقة أنه هو هون بهالبلد وفي مريض ببلد تاني على الأطبعيد نهائيا. بيقول واحد رحت لعنده قلت له مولانا في عندي مريض بأصفهان، قال له طيب خذ هالتمرة كلها أنت، خذ هالتمرة كلها. قال له مش أنا المريض، بناء أنه غلط الشيخ، مش أنا المريض، المريض مش هون بأصفهان. قال له معلش أنت كلها وهو بطيب. بيقول هذا أكلتها بس مثل حكي الكذب، يعني مصدق أصلا، لا مصدق ولا شيء، بس ضبط الوقت أنه أي يوم وأي ساعة. خلصت زيارة بمشهد، رجعت على أصفهان، فت على البيت وإذا فعلا المريض طيب. كعم أنت أمتى طبت؟ قال له والله بالوقت الفلاني بالساعة الفلانية فجأة شفت حالي تحسنت وطبت. طيب هذا أمر غريب، فهمنا والله غريب وعجيب وإلى آخره. لكن مش نحن اللي منعتقد بأن الله على كل شيء قدير؟ مش نحن اللي منعتقد أنه عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون؟ يعني إلا تيشوفوا للمريض حتى يطيب، ما بقدرة الله عز وجل. طيب هذا صاير ولي من أولياء الله، عبارة أحد العباد بيقولوا ليش الله عز وجل بيستجيب لك دعاءك دغري؟ بيقول لهم لأنه ما أمرني بشيء وعصيته، لذلك ما بطلب منه شيء وبردني، ما طلب مني شيء وقلت له لأ، فليش أنا إذا طلبت منه بده يقول لي لأ؟ هذه المعادلة بسيطة جدا، أنه واحد بصير من خيار العباد لأنه عم بطيع الله عز وجل. نحن فهمانين أنه هو لفيتين ذينينا، بس المشكلة هي النفس الأمارة بالسوء، أنه إذا رغبت بشغلة معينة بصير هذا الكيان الظاهري والموقع الاجتماعي للإنسان وكرامة الإنسان بين الناس وكل هالأمور بصير تركي أمام أنه النفس رغبت أمر حقير. أما إذا كان الإنسان مؤمن، المؤمن أصلب من الجبل، المؤمن حتى إذا كانت رغبته في أمر ما رغبة شديدة بيشوف أنه هالرغبة حلال، مش بمجرد ما يشوف أنه حلال بنفذها، لا لا، لأنه أحيانا الاستجابة لأمر حلال يؤدي إلى الاستجابة إلى أمر حلال آخر إلى أمر حلال آخر، جرة النفس شوي 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 حطته على الحف وزتته إلى قعر الوادي. لما بدنا يذبحوا الخروف وبشوفوه أنه عنيد ما بطاوع بحطوا له قدامه شيء من الخضرة من الحشيش وبيجروه شوي شوي المكان بدنا يذبحوه فيه. الشهوات الحلال تجر الإنسان مرغما كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله عليه، تجر الإنسان مرغما إلى الشهوات الحرام. بده ينتبه واحد حتى للأمور الحلال اللي بتشده نفسه إلها، مش كل أمر حلال بده. مثلا مسألة الأكل، أنه واحد يظل يأكل إلى أن يتخم ويصبح لا يستطيع حركة، طيب، أو أنه قبل ما وصل لمرحلة لا يستطيع حركة، شو الداعي للتخمة إلى هالحد؟ أنه عم يشتهي يأكل، وكيف نتعاطى على تم مع هالأمور؟ طيب يعني واحد جوعان بديش يأكل؟ لا يأكل، لكن الأكل بهالطريقة مش هو الخطر لحاله، وإنما يقوي في النفس تمردها على العقل، يقوي في الغريزة في الشهوة تمردها على العقل بحيث أن الإنسان يصبح يقاد بزمام الشهوة. إذن حتى إذا كانت المشتهيات حلالا، الأمور الحلال ينبغي التدقيق في وضعها. إذن وجعلني أو يملك في دولتكم، أي صيرني ملكا لإعلاء كلمة الله. أن الإنسان يحب يكون له موقع في الدنيا في دولة أهل البيت، هذا الموقع لا يطلبه لنفسه، وإنما يطلبه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. هكذا نكون قد كوننا فكرة عما ذكره المجلسي الأول رضوان الله تعالى عليه. صاحب الشموس الطالعة، وهو شارح آخر للزيارة الجامعة، يقف عند هذه الفقرات على طريقته الخاصة، فيقول ما يلي: قوله عليه السلام: وجعلني ممن يقتص آثاركم، إشارة إلى أن الوصول إلى حقائق الأمور موقوف على الأخذ منهم ثم الاعتقاد به، يعني بما أخذناه عنهم، ثم العمل عليه بعنوان الآلية. الآلية شو بيقصد فيها؟ أنه مأخوذ ممن نصبه الله تعالى، يعني المعصوم، سواء كان رسولا أو وصي رسول. المعصوم ليش بناخذ منه نحن الأوامر والأحكام؟ نأخذها لأنه يوصلنا إلى الله عز وجل، يعني واسطة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى المعصوم، ولذلك نأخذ عنه. ثم يقول: إن لم يأخذ الإنسان عن أهل البيت ثم يعتقد به ثم يعمل، كان كمن لم يعمل. يعني أمتى واحد تقبل أعماله؟ تقبل الأعمال بالولاية. فإذا كانت الولاية ضعيفة فقبول الأعمال ضعيف، ما في ولاية لا تقبل الأعمال. هون البعض شو بيصيروا يفكروا بأي طريقة؟ بطريقة أنه هذا غلو، يعني ليش نحن الشيعة بدنا نحكي عن ولاية أهل البيت بهالطريقة، أنه إذا واحد مش موالي أهل البيت لا تقبل أعماله؟ يعني واحد إذا موالي الله والرسول ما بتنقبل أعماله إلا تيوالي أهل البيت؟ هذا الحكي غلط، حكي يعني في خلط. كيف؟ وكأن ولاية أهل البيت شيء يقابل ولاية الله عز وجل، أو يقابل ولاية رسول الله. أبدا، ليس الأمر كذلك. ولاية أهل البيت كما ذكرت مرارا هي ولاية الله، ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي ولاية الله. يعني لو عنا ثلاث ولايات وبيجي واحد يقول بدون ولاية أهل البيت ما بنقبل أي عمل، من قال له في مجال للنقاش. بس إذا عنا ولاية واحدة، سلطة واحدة، هذه السلطة هي لله، هذه الولاية هي لله. ترى الله عز وجل بعين الرسول من قبله فيجعل لرسوله ولايته، ولاية الله سبحانه وتعالى، وتارى يعين الله عز وجل على لسان الرسول وصيا ويجعل لهذا الوصي ولاية الله، وتارى بيكون فقيه محور لإقامة حكم الإسلام في الأرض إله الولاية من الله عز وجل. هلأ كون المعصوم معصوم والفقيه مفترض أنه مش معصوم، في فرق؟ والله لا، مسألة فيها خلاف بين علماء الإسلام. بس مثلا الإمام الخميني رضوان الله عليه رأيه أنه يثبت للفقيه ما يثبت للمعصوم، أن الولاية نفس الولاية. وهذا الكلام حتى عند العلماء اللي ما بيقولوا بحسب الظاهر بولاية الفقيه، كلام كمان ثابت. ما في عنا فقيه من فقهائنا إلا وبيقول أنه القاضي يستطيع أن يقص يقطع الرقاب ويقطع الأيدي ويقيم الحدود ويعلن الحرب وإلى آخره. يعني شو في ولاية أكثر من هيك؟ إذن أستطيع أن أقول بوضوح أن ولاية الفقيه ليس الأمر فيها كما يقال، لا اختلاف في ولاية الفقيه بالحدود التي يقال على الإطلاق، وإنما مجال الاختلاف صغير جدا في مسألة ولاية الفقيه. طيب، هنا وصل الكلام إلى أن من لا يلتزم بولاية أهل البيت لا تقبل أعماله. بيستشهد هون برواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. صلاة واضح بنعرف أن الصلاة عمود الدين، الزكاة من المفاهيم الإسلامية الغريبة بيننا. هلأ سبب الغربة شو؟ أن المجتمع الإسلامي صار في مجاله الاقتصادي والزراعي يختلف جذريا عما كان عليه الوضع. مثلا سابقا كان في زراعة كتير، كان في الغلات الأربعة اللي تجب فيها الزكاة، أو مثلا كان الذهب متداول بكثرة وكانت الناس عندها كميات من الذهب فكان واجب الزكاة، أو مثلا كان النقد المتداول نقد ذهب فبالتالي بيتجمع عند الإنسان إلى آخره. الخصوصيات اللي دخلت الزكاة بالرغم من أن مجالها أصبح محصورا الآن ومحدودا، إلا أننا ينبغي أن نتنبه لهذه الخصوصية. الزكاة أهميتها بالقرآن الكريم واضحة: وللزكاة هم فاعلون. الزكاة شو؟ من جملة مفردات الزكاة زكاة البدن، زكاة الفطرة. أنتم لاحظين كيف بتصير عمليات التهرب من زكاة الفطرة، من دفع زكاة الفطرة؟ اللي بيعرف أنه الزكاة بالإسلام هذا موقعها، ومن مفردات الزكاة زكاة البدن اللي هي زكاة الفطرة، بيكون حريص أنه يتقرب إلى الله عز وجل بدفع أفضل مبلغ يتصوره لأجل الزكاة حتى يحقق هالعبادة. زكاة الفطرة شو بصير ينقال؟ أنه فلان فقير وعندها الأد أولاد، فلانة هي لحالها وعندها أيتام، هؤلاء بيدفعوا زكاة. هؤلاء إذا بدن يشتروا أمور كمالية، أمور كمالية مش ضرورية، من قبيل المشروبات المتعارفة، بيبسي ومدري شو والشغلات الأمريكية اللي بقناعتي حرام، أو المشروبات غير الأمريكية، المهم بدن يشتروا شغلات كمالية بيدفعوا أكثر من زكاة الفطرة. هني هول الفقراء اللي عم ينقال حرام فقراء ولازم يدفعوا زكاة فطرة وبدن يتهربوا من زكاة الفطرة بيدفعوا أكثر. طيب، زكاة الفطرة بدأت تندفع من أوسط ما نطعم به أنفسنا وأهلنا، يعني واحد مصرفه مرتفع ما بيكفي أنه يدفع 3000 زكاة فطرة، ما بيكفي، لأنه هذا مش أوسط أكله، يدفع أكثر. كل واحد هو ذمته، بده يبرر ذمته. الزكاة إذن مورد مهم. هون أنا حابب الإشارة إلى حقيقة ينبغي أن نؤكد عليها للسنة القادمة إذا قدر الله عز وجل للعيد، وهي أن زكاة الفطرة تصرف في سبيل الله عز وجل، تصرف على المحتاجين، تصرف في موارد البر، موارد الخير. مثلا جمعية خيرية أو لبناء مسجد، بالإضافة إلى طبعا ترتيب الخصوصيات الشرعية بهالمجال. وعلى هذا الأساس فإن من أفضل الموارد، بل إن أفضل مورد على الإطلاق لصرف زكاة الفطرة، هو دعم المقاومة الإسلامية. نحن تحاشينا في السنوات الماضية الدخول في زكاة الفطرة، جمع زكاة الفطرة للمقاومة، لأن الناس قد يسيئون فهم بعض الناس أو الكثيرين قد يسيئون فهم القضية أنه والله عم ينجمع زكاة فطرة للمجاهدين. لا، نحن بنجمع زكاة فطرة للمقاومة، مش للمجاهدين كأفراد، للمقاومة الإسلامية. ولذلك المبنى إن شاء الله، يعني النية أنه بالسنة القادمة توزع في كل المساجد وفي مختلف أنحاء لبنان وفي غير لبنان إذا أمكن الصناديق التي تجمع زكاة الفطرة للمقاومة. كمان حابب أوضح هون أنه بين كل المؤسسات الإسلامية الموجودة أولى عمل بالدعم هو المقاومة الإسلامية أعزها الله، مع التقدير والاحترام والتبجيل لكافة المؤسسات، لأننا بدون استمرار المقاومة لا يبقى لنا شيء على الإطلاق. ولذلك ينبغي حتى في مسألة الصدقات في أي مجال من المجالات، شايفين الدنيا كلها عم تعد هلأ، عم تهيئ لشو؟ لحرب الأحزاب من جديد، حرب الخندق. شو بدن يجتمعوا يسووا هولي بالقاهرة بمصر؟ بدن يجتمعوا لمواجهة الإرهاب. يعني شو بيقصدوا بالإرهاب؟ يعني الروح الاستشهادية اللي ملأت قلوبهم رعبا، ما قادرين ينام، مش مستقرين، ما بيعرفوا منين بينزل الاستشهادي، من زاوية البيت الأبيض، بالكرملين، بأي مكان بالدنيا، بتل أبيب، في شيء مرعب، في شيء مرعب. فزعانين، ملئوا رعبان، برز الكفر كله إلى الإيمان كله. نحن بهالجو هذا إذا ما اشتغلنا على قاعدة أن المقاومة عندنا هي الأولوية المطلقة، فبالتأكيد نكون مقصرين ونحاسب على ذلك يوم القيامة. الزكاة أو الخمس، بده يطمئن إنسان أنه ذمته بريئة، بده يدفع للمقاومة الإسلامية بكل وضوح. ما بيندفع لا لشيخ ولا لسيد، ما عم بقصد شيخ معين ولا عم بقصد سيد معين، وإنما بقصد أنه العطاء للأشخاص أو لبناء مسجد أو لبناء حسينية، كل هذا عمل مليح بعد أن نؤمن مستلزمات حركة المقاومة. الأولوية المطلقة لا للمسجد ولا للشيخ ولا للحسينية ولا لأي عمل إلا لعمل المقاومة. لاحقين إذا انتصرنا نعمر مساجد ونرتب أوضاع حسينياتنا وإلى آخره. الأولوية المطلقة هنا، وينبغي الالتفات إلى هذه الحقيقة. وأيضا أؤكد على أن كل شخص منا مدعو أن يقوم بواجبه في هذا المجال، وما نستصغر شغلة صغيرة. لا، مثلا ب14 آذار مشروع هيئة دعم المقاومة الإسلامية التواصل مع 1,000,000 شخص بهالبلد، يعني على الأقل بيطلعوا ربع سكان لبنان أو أقل من ربع سكان لبنان، 1,000,000 واحد عن طريق الحواجز بالطرقات وبكل مكان، في مشروع 1,000 ليرة ثمن رصاصة. أن الرصاصة بألف دفاعا عن بيوتنا وأهلنا، الرصاصة بألف. 1,000 ليرة إذا 1,000,000 شخص تبرعوا 1,000,000,000 ليرة تدعم حركة المقاومة بنسبة كتير كبيرة. فإذا ما نستصغر المبلغ الصغير، لأنه إذا انتشرت هي الثقافة وهي الروحية بين الناس تطلع النتيجة مبالغ ضخمة جدا. طبعا هذه المبادرة لابد أن تتواصل وتعقبها مبادرات. الهدف أن تؤمن احتياجات حركة الجهاد في سبيل الله عز وجل، ونحن ملزمون شرعا بالتفكير بتمويل المقاومة الإسلامية وتمويل الحركات الإسلامية الأخرى. أي مجال من مجالات الجهاد قادرين نموله، وجبنا أن نموله. الآن ترون أن الحرب معلنة على الجمهورية الإسلامية بإدعاء أنها تمول وتدعم وإلى آخره، لكن عندما تكون الشعوب ومن خلال الطريقة الواضحة والمكشوفة للجميع التي تتبع في لبنان، أن واحد فوت على أي محل بلاقي صندوق لدعم المقاومة. مش الشعب هذا اللي بيشتغلوا بحارب نفس الوقت، يعني ما في محل إلا بيشتغلوا بحارب، ما في بيت إلا عم بيأمن الراحة لأفراد الأسرة ونفس الوقت هو في متراس للمقاومة، في إجة مقاومة. ما في واحد إلا وحريص أنه يكون عنده اشتراك للمقاومة. لما بصير الوضع هيك بيعرفوا أنه لا، يعني حتى إذا ما في أي تمويل من الجمهورية الإسلامية اللي بيشرف كل الحركات الجهادية أنه يكونوا محسوبين على إيران وأنه يأخذوا أموال من إيران، لكن عم أقول حتى لو فرضنا أنه ما في أي تمويل من إيران، فالشعوب الإسلامية قادرة أنه تكمل ب خط الجهاد دون أي ضعف على الإطلاق، لأن المبالغ اللي بتحصل من أعداد كبيرة من الناس حتى إذا كانت مبالغ صغيرة تطلع مبالغ ضخمة جدا. مثلا السنة الماضية ب 14 آذار رغم المحاولة الحثيثة لجهد إعلامي ضخم جدا، يعني صار عمل إعلامي ضخم، ما كان التركيز السنة الماضية على جمع التبرعات، كان التركيز على شو؟ على المسألة الإعلامية والمشاركة بهاليوم. كانت النتيجة أنه بيوم 14 آذار كل المصاريف اللي اندفعت رجعت وإجا فوقها ربح شي 30 مليون ليرة، يعني ما انصرف قرش بدون ما يرجع، وإنما رجعت أرباح كبيرة جدا من خلال التبرع من الناس، وكان الهدف الأساسي هو المشاركة والقيام بالواجب. والمسألة جمع التبرعات كانت على الهامش، يعني بدأ الاستعداد لجمع التبرعات قبل بيوم أو يومين من 14 آذار، لكن السنة الهدف أنه يصير تركيز على جمع التبرعات بحيث أنه يتم التواصل على الأقل مع مليون شخص بالبلد، من خلال أيضا الحواجز وتقديم الهدايا على الحواجز كتحية للناس والتأكيد على شعار كلنا مقاومة، باعتبار أنه الناس فعلا مدعوين جميعا إلى أن نكون في خط المقاومة. إذن الولاية أساس، بحيث أن الإمام الباقر عليه السلام عندما يذكر أركان الإسلام يذكر الولاية ويذكر بالإضافة إليها الصلاة والزكاة والحج. أيضا الحج لازم يكون موقعه بيننا طبيعي. ليش ما عم تحج؟ بعد بكير. أنه أيمتى بيحج؟ عادة كثير من الناس ما بيحجوا إلا بعد أن يستنفدوا، بعد أن يستهلكوا، أنه صار واحد جي يوصل حفة أبره قبل ما يوصل بميله تميلي على الكعبة. لا، يعني اللي بده يكون موحد حقيقي مش هيك بيشتغل. خليه بادر إلى الحج في شبابه، في عنفوان شبابه، لأنه بحصن حاله، بحصن نفسه من تلاعب الشيطان فيه. بعدان حتى مسألة رزقه حج تستغنوا، في ترابط بين الحج والغنى. أنا سامع من بعض الناس اللي جربوا أنه والله ما مش الحال بالمسألة الاقتصادية بالعمل إلا بعد ما حجت، في ترابط بين الحج أنه واحد طيب هلأ بده يحج من بعد عنده أولاد صغار، يعني كأنه حضرة جنابه هو معيش هالولاد الصغار، مش أنه الله عز وجل معيشه هو الولاد الصغار والكبار والكل. هذا التفكير اللي بيدل على شرك ينبغي أن نتخلص منه. الحج لازم يرجع لموقعه الطبيعي، انه يفتخر واحد انه حج. طبعا تصرفات كثار من الحجاج اللي مش ملتزمين مش متدينين بتخلي القصة تروح بإطار آخر. مفترض انسان يحج ويكون حريص على الالتزام بمقتضيات الحج والصوم. ايضا هنا لابد من الإشارة انه نحن بشهر رمضان مأمورين بالصوم، مش حتى يخلص شهر رمضان تنعاد علينا وأنه ما عاد فيه لا صوم ولا شيء. ملاحظين الاستحباب الشرعي؟ واحد بعد 3 أشهر صوم، شهر رجب وشعبان مستحب صومهم، شهر رمضان 3 أشهر صوم، أفطر يوم ثاني يوم الصبح مستحب تصوم 6 أيام. ليش مستحب؟ لأنه اللي همته عالية بده يكمل. وليش مش واجب؟ لأنه في كثار همتنا مش عالية، فأحسن ما نبطل نطلع من الدين بالمرة. لا، مستحبة المسألة. يعني معركة أحد معركة قاسية جدا، المؤمنين مجروحين، ثاني يوم بيجي الأمر خليكم كملين، طاردوا العدو إلى وقعة حمراء الأسد، جرحى طلعوا مسيرة جرحى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجروح بأحد، جريح يقود جرحى رايحين امتثالا لأمر الله عز وجل. بده هم عالي، التدين بده هم عالي. شو حيالله واحد بده يوصل للجنة والفردوس الأعلى وبعليين وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ الأهداف كبيرة، هالأهداف الكبيرة بده همم عالي. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. واحد بده موقع عالي، بده يتعب، بده يسهر. من طلب العلا سهر الليالي، منعرفها ومنكررها. هذه بالتعبير القرآني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. بشد همته الواحد، لا كيف بنحكي بأوساطنا، خلصونا يا شيخ، شو بظل واحد صغير؟ يعني تصادر كثير من الحقائق بنكتب ينفثها الشيطان على لسان هذا وذاك. خلصونا دخل الله، شو واحد بموت بظل صايم؟ لا، خليه يموت يظل ياكل الى ان ينفجر، ما حدا بيقول له شيء نهائيا. او مثلا شو بتظلكم تسبحوا وتبسبسوا وتتمتموا الى اخره؟ اذا واحد بظل يرقص ويغني كل عمره، اذا انسان مذوق منيح، بس ان يذكر الله عز وجل هيك ينفث الشيطان على لسان هذا وذاك. اذا لابد من الهمة العالية. مسألة الصوم، انا ما عم اقول انه واحد يظل صايم بشكل دائم، تختلف الامور باختلاف الصحة والاجسام، باختلاف المهم الموكل للانسان. مثلا ست بيت ربة منزل عندها شغل وعندها اولادها، طيب ما بتضعف، هي بتنهار اذا بدها تظل صايمة على طول، بس كمان ما تصوم نهائيا. او واحد فاعل بده يظل يضرب بالشوكي بالبستان من الصبح للساعة 4 ونقول له يوميا صوم، وما بيصير. يعني تختلف المسألة. لكن إذا واحد عنده إمكانية أنه يصوم، ليش هالتنبلي هذه؟ الأكل والأكل اللي موجود هونيك بالآخرة يعني ما يشتهيه الإنسان، ما في لا محروق ولا مر ولا مز، كل طعم سيئة مش موجودة على الإطلاق. لاحقين عن النوم لأنه ورانا نومة طويلة، نومة البرزخ، أطال الله أعمار الجميع. وهونيك كمان يعني الراحة والأنس بالآخرة، ولاحقين على الأكل ولاحقين على كل شيء. صبروا أياما قصيرة فأعقبتهم راحة طويلة، مثل بيقول طول بالك الطبخة على النار رح تطلع. بيقول لا، بده يعفس هيك شوية، لا مش من هون ومن هون، وشي يمكن يضره، ويمكن يكون الأكل محنن بده يأكل منه، وبدش ينتظر الأكل اللذيذ. ما ينتظرنا في الآخرة مما أعد الله عز وجل، ما بنطمع. يعني بنقول ما ينتظرنا، صح أنه مش أهل، لكن بكرمه سبحانه وتعالى الجنة الكبيرة العريضة بالتالي لمين؟ مش باستحائنا، بس هو أرحم من هيك. بحسن الظن به إذن ما ينتظرنا في الآخرة كثير. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أنه واحد بالدنيا يدني نفسه على أمور. بعض الروايات أنه الله عز وجل مخلي لنا سر بالدنيا، أنه انتبهوا كثير من لذائذ الدنيا حقيرة مغلفة. مثلا العسل هو شو؟ أنه فضلات النحلة، بس بالتالي فضلات، يعني يخرج من النحل كالفضلات. الحرير شو هو؟ من دود القز. وانه حتى شوي انسان ينتبه انه هاللذائذ والخصوصيات مغلفة بامور، حتى شوي ينتبه. مش هالقد هي يعني الامور انه ما بتنترك وما في واحد يقتصد فيها ليأخذ من طيبات الدنيا، لكن انه ما يخلي شيء. انه واحد بده يعيش له 60-70 سنة، فاذا خلي يلحق، لانه مجرد ما حط راسه مات ما عاد في شيء. طيب هيك الكافر بيفكر بهالطريقة؟ الكافر المؤمن مع أساس الآخرة فيها كل شيء. عاد هيك القرآن الكريم بيحكي لنا عن طيبات في الآخرة حكي، عاد هيك موجودة بدعاء الافتتاح، موجودة بالأدعية. ولحم طير مما يشتهون، بعدان المي كيف شكله، أنهار العسل واللبن والحليب يعني وإلى آخره، فواكه على خصوصياتها. بعدان الأحاديث واضحة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني كل هذا ولا شيء أمام شيء الموجود بالآخرة. الصوم لا يمكن أن يصبح منهجا للإنسان إذا ما اقتنع الإنسان وركبت معه فعلا، اعتقد بأنه هاللذائذ بالدنيا ما بتحرز أنه تخسرنا لذائذ الآخرة. أنه الإنسان يتعرض لنظرة حرام، عاد شو؟ عاد شو؟ ما المبرر لذلك على الإطلاق؟ شو بيخسر بها النظرة الحرام؟ بيخسر رضا الله عز وجل، بيخسر القرب منه، بيخسر نعيم في الآخر، خسارة كبيرة. إنه واحد يحرك لسانه بغيبة بده يقص لحم إنسان، شو ربح وشو خسر؟ تصوروا إنه واحد عاد هيك يصير يستاهل إنه يقعد له بجهنم ساعة على قاعدة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ساعة شوف تطلع يعني. إذن لابد من أن نعود أنفسنا على الصوم، وكذلك بني الإسلام على الولاية. يقول: وساق الحديث، يعني عن الإمام الباقر عليه السلام، إلى أن قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. السنام هو ظهر الجمل، يعني أعلى مكان في ظهر الجمل. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام عليه السلام بعد معرفته. ملاحظين؟ ذروة الأمر أعلى شيء بالدين، وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن، شو؟ الطاعة للإمام عليه السلام. يضيف الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني كما أن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، كذلك طاعة الإمام طاعة لله تعالى. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. إذن الولاية أساس، وإذا واحد مش موالي ما بيحصل شيء. يعني السني لا يحصل على شيء؟ الجواب: إذا كان في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام، فإن الله عز وجل إذا رأى أن هذا الشخص من أهل الالتزام بالطاعات يدخله الجنة برحمته. أما أنه هو بيستاهل، لا، نحن عم نقول دخول الجنة باستحقاق أو بتفضل. بشكل عام دخول الجنة بتفضل صحيح، لكن اللي عنده ولاية بصير في مجال مميز لهذا التفضل، اللي مش موالي بصير حاجته إلى التفضل أشد. وإذا كان من أهل الطاعات وليس في قلبه بغض لأهل البيت يدخله الله عز وجل الجنة. هذه الخصوصيات وقف عندها في كتاب الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة. صاحب الشرح الكبير بيحكي لنا عن فقرة: وجعلني ممن يقتص آثاركم. هون لاحظوا انه يقتص آثاركم، كيف منقول مثلا واحد بيؤفر الأثر، بيؤفر الأثر، انه كيف انه والله هالطير مشي من هون، بيعرف انه طير الحجل مرق من هون بعدين مرق من المكان الثاني. كيف بيعرف؟ مشوف آثار الحجل، دعس الحجل بمكان، من دعس الحجل بيعرف انه من هون لوين طار، طار لهالجهة ولا لهالجهة. هذا شو عم بيسوي؟ عم يقتص آثار. لما منقول بالزيارة الجامعة واحدنا بيقرأ: وجعلني ومن يقتص آثاركم، انه متبع آثار أهل البيت، تبعها، يعني ما بيحيد عن خطهم عن نهجهم نهائيا. كيف واحد ماشي ورا بيو بالصحراء أو ماشي وراء أمه بالصحراء بس بعد عنه شوي، لكن بيتبع الأثر بيوصل لعنده. هيك إذا واحدنا أصر برحلة الحياة الدنيا بيشوف أنه اللي أصر شو لازم يسوي. مثلا ما فاق صلاة الصبح، شو لازم يسوي اللي ما فاق صلاة الصبح؟ بده يقضيها. إذا واحد مثلا بشهر رمضان أفطر لأنه تدينه بعضه ضعيف وأفطر عمدا، شو بده يسوي؟ في عليه كفارة عن كل يوم إطعام 60 مسكين وبده يقضي هاليوم. وهكذا يقتص آثار أهل البيت فيعرف واجباته، ماذا ينبغي أن يفعل ويتصرف على هذا الأساس. صاحب الشرح الكبير بيحكي بجو خلاصته ما يلي: معنى يقتص يتبع مستخبرا، أنه لاحقهم حتى يعرف شو بده يسوي. يقتص آثار أهل البيت يعني لحقهم تعرف شو بده يسوي. بعدين بيقول هذا الاتباع لأهل البيت والتسليم لهم لا يتنافى مع انه الانسان يشغل عقله، لا يتنافى مع العقل. خلينا نشوف شو عبارته. بيقول ولا فرق في هذا بين حكم العمل والقول والاعتقاد. شو هو هذا؟ التسليم لأهل البيت. وليس القول بوجوب أخذ المعارف والأصول الدينية عن العقل منافيا لما نقوله، لأن الحق لهم والعقل إنما حكم له بإصابة الحق، لأن نور العقل من نورهم. هون هالنقطة مهمة شوي. هو هذا الشيخ صاحب الشرح الكبير بيقول لو قدر لك أن ترى ما رأيناه أو ما كنا نرى، كان بمرحلة من المراحل بيشوف شغلات، بيقول لو قدر لك أن ترى ما كنا نرى لرأيت أن كل العقول تستمد منهم. تعرفوا كيف يعني؟ شايفين إذا مثلا عندنا بروجكتير هيك موجه، فالأشعة طالعة من البروجكتير على الأرض، كيف كل هالضوء اللي موجود بيرجع لأهل البروجكتير هذا؟ هي العقول المنيرة كلها منين بتستمد قدرتها على الإنارة وعلى التحرك وعلى التفكير؟ من نور أهل البيت، من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل لم يخلق الخلق إلا لأجلهم، هم قطب دائرة الوجود، المصطفى وأهل بيته الأطهار. حركة العقول ترجع إلى العقل الأتم. شوفوا علماءنا لما بيفسروا بالعقل الكامل، العقل الكامل شو هو؟ لما بدنا نفسروا معنى العقل الكامل، العقل الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله امتدادات. طيب هل العقول اللي موجودة عند الناس العقول ترجع لهم؟ فإذا واحد قال لك إنه طيب فلان الملحد الكافر هذا بشو شغل عقله؟ منين اجى عقله اصلا؟ من اللي قال لك انه هذا اللي عنده عقل؟ لانه سالوا الامام الصادق عليه السلام عن العقل، قال العقل ما عرف به الرحمن واكتسبت به الجنان. بيقول له الراوي والذي في معاويه قال له تلك الشيطان، تلك النكراء، تلك الشيطنه، مش عقل. انه واحد بروحه بيجي وبيتصرف تصرفات معينه، هذا مش عقل. العقل من كان عاقلا كان له دين، بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي رواية، من كان عاقلا كان له دين. بدك تدور على العقل بين المتدينين، يعني كل متدين بيكون عاقل؟ لا، بس كل عاقل بيكون متدين، يعني بعبارة تانية أدق، كل متدين عاقل، لكن مش كل متظاهر بالتدين بيكون عاقل. النتيجة تظاهر غير التدين الحقيقي. لاحظوا مسألة التحدي هون كيف، انه انسان دين وقال انه عائل، واجه شغلة فيها مجال ان تقوده شقوته، ان تغلب عليه شهوته، واجه شغلة معينة، شغلة معينة حرام، يقع فيها ولا لا؟ اذا عائل يترك الحرام، اذا مش عائل يقع بالحرام. الوقوع في الحرام معناها عم بيعرض حاله للجنة، فيش عائل بيعمل هيك. طيب ممكن يكون عائل بس عقله ناقص، صحيح، لأنه بيكتمل عقل الإنسان تدريجيا. لذلك بعض الروايات إذا ظهر الإمام المنتظر أرواحنا فداه وضع يده على رؤوس المؤمنين فكملت عقولهم. تكمل عقولنا إن شاء الله، نحصل بركات أنواره عليه الصلاة والرحمن. فاكتمال العقول طبيعي، يعني مش الإنسان مش معقول أنه من الأول يكون مكتمل العقل إلا المعصوم، وضعه بيختلف. انه واحدنا لما بطيع الله عز وجل، يعني مثلا يا ولد تقعد عائل، هالشغلة هذه حرام تقعد عائل بتتركها، اذا تركها قعد عائل، يعني كان عائل بصير عائل بهالنسبة. شغلة تانية وقع بالحرام يعني مش عائل، وهكذا. واحدنا قادر يعرف قديش عنده عقل من خلال طاعاته، قديش بطيع الله عز وجل وقديش بيعصي الله سبحانه وتعالى. من خلال طاعاته قادر يعرف قديش عنده عقل. واذا واحد بيكون عنده مثقال من العقل يعني شغلة عجيبة، لأنه إذا كان مثقال الذهب غالي هالقد فكيف مثقال العقل؟ يعني حط كل ذهب الدنيا بقلب بعضه البعض مع بعضه ما بيطلع قبال ذرة من العقل، مش مثقال العقل، شيء آخر. إذن عم بيقول صاحب الشرح الكبير أنه ما في تنافي بين المنهج العقلي وبين التسليم لأهل البيت. هالأمر هذا بده توضيح، يأتي توضيحه في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.